بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف ماء الصبا من غصنك النضري، يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر، مهذب الخلق والأخلاق إن تره تظنه ملكا في صورة البشر، مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على البشر، واغتال مفرقه الأزدي بمرافي، واغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بوجه منهم عفري. يا ساعد الله قلب الصبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين من عمري، لابن الزكي ألا يا مهجة فطري من الدموع دما يا مقلة فجري، مرملا مذرعته رملة صرخت، يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري، بني تقضي على شاطئ الفرات ظما، والماء أشربه صفوا بلا كدر، بني في لهفة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على حديثنا يتناول الإجابة على هذا السؤال: ماذا نصنع مع الاختلافات الداخلية؟ في إطلالة على الآية المباركة، القرآن الكريم يقرر حقيقة أن البشر كان يمكن أن يخلقوا على منهج واحد ويقترون عليه تكوينا. يصير العقل ذا اتجاه واحد بس ما يشوف غير ذلك الاتجاه، تصير حياة الإنسان محكومة بمعادلة لا تتغير تماما مثل ما هي البهائم والحيوانات. حيوانات هي محكومة في حياتها وطريقة معيشتها بأسلوب واحد لا يتغير ولا يتطور ولا يتبدل. هذه النحلة عاشت منذ آلاف السنين بنفس الطريقة التي تعيشها اليوم وستعيشها أيضا بعد آلاف السنين، وذلك الجمل يعيش بنفس الطريقة، لا يملك لنفسه تغيير حياته، بل لا يبصر غير هذه الطريقة التي جبل عليها وفطر عليها. فالجمال كلها أمة واحدة على طريقة واحدة، والنحل كله على طريقة واحدة ومنهج واحد. لو شاء الله كان بإمكانه أن يجعل الناس وأن يخلقهم على هذه الطريقة، فيكون البشر كلهم في طريق واحد، في سبيل واحد، بنمط واحد، كلهم مطيعون، كلهم أتقياء، كلهم يخافون ربهم. ولكنه لم يفعل ذلك، لأنه لو فعل انتفت فلسفة الحياة وحكمة الوجود. خلق الله الناس لماذا؟ ليبتليهم، ليختبرهم، ليثيب المطيع ويعاقب العاصي. فإذا أجبر الناس على أمة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد، لم يعد هناك ميزة للمطيع ولم يعد هناك منقصة للعاصي، لأن كلهم مجبورين على هذه الطريقة. الطريق اللي خلق الله البشر عليه هو أنه زودهم بالعقل وزودهم بالإرادة والقدرة على الاختيار، فكان من نتائج ذلك الاختلاف في الطرق، الاختلاف في الوسائل، الاختلاف في الانتخاب. بعض ينتخب الطاعة وبعض يختار المعصية، بعض يسير على الصراط المستقيم وبعض ينتخب طريق الشهوات.
بعضهم يسلك هذا الدرب ويختلف عنه غيره. فلو شاء ربك لجعل الناس كلهم أمة واحدة، لكن لم يفعل ذلك، بل خلقهم مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لذلك خلقهم لماذا؟ هل خلقهم للاختلاف لكي يكونوا مختلفين، أو خلقهم لأجل الرحمة ولذلك إلا من رحم ربك ولذلك أي للرحمة خلقهم؟ أي الأمرين؟ يعني حسب التعبير هذا اسم الإشارة، ذلك يعود على ماذا؟ على الاختلاف، ولذلك الاختلاف خلقهم، أو لذلك المعنى من الرحمة خلقهم، لأي الأمرين؟ المفسرون هنا على فريقين. فريق الأول يقول لذلك خلقهم يعني لذلك الاختلاف، سنة الحياة، طريقة الحياة جعلت بهذا النحو لأجل أن يحصل الاختلاف ومن خلاله يتم الثواب والعقاب بناء على هذا الاختيار. شنو الدليل على ذلك؟ يقول لك التذكير في اسم الإشارة وفي الاسم المذكور. الاختلاف اسم مذكر مذكور، اسم الإشارة، ولذلك اسم إشارة مذكر، فيعود على الاسم المذكر المذكور. ولذلك الاختلاف خلقهم، وهذا أيضا يؤيد القضية اللي قررت في أول الآية المباركة، ولا يزالون مختلفين لو شاء ربك لجعل الناس كلهم أمة واحدة. فإذا لذلك خلقهم يعني لأجل الاختلاف. هذا قوم من المفسرين ذهبوا إلى هذه الفكرة. فريق آخر قالوا لا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني للرحمة خلقهم، مو للاختلاف. الله خلق الخلق لأجل أن يرحمهم، أما أن يخلقهم لأجل الاختلاف وبعدين يعذبهم لا يناسب هذا رحمة الله، إنما خلقهم لأجل الرحمة. هذا واحد. ويقول لك الدليل على ذلك أن أكو قاعدة في اللغة العربية أن اسم الإشارة أو الضمير يرجع على أقرب الأسماء المذكورة، أقرب الأسماء هو الرحمة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أقرب شيء هو الرحمة لاسم الإشارة. تعال واحد يعترض يقول زين الرحمة مؤنث وذلك مذكر فما يصير؟ يقول لك لا، ورد في القرآن الكريم التعبير عن الرحمة بما هو مذكر، مثل إن رحمة الله قريب من المحسنين، مو قريبة. طيب، على أي تقدير، سواء قلنا أن هذا ولذلك خلقهم عائد إلى الاختلاف أو عائد إلى الرحمة، من المسلم به ويعضده الوجدان أن حالة الاختلاف والتنوع بين البشر شيء مشهود ومعروف ولا ينكره إلا مكابر. بشر غير متفقين لا في أديانهم لا في مذاهبهم، بل حتى في المذهب الواحد أنت تلاحظ تيارات ومدارس واختلافات ومسالك، وفي كل مجتمع مهما صغر تجد هذا التنوع والتعدد. ربما يضاف إلى هذا الكلام أيضا ما ورد أو روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات، فقد روي عنه قوله اختلاف أمتي رحمة. هذا الحديث أولا من حيث السند أكو كلام في يعني بعض المحدثين يقولون إن إسناده ضعيف، على فرض أننا تجاوزنا هذه الجهة ماذا يعني اختلاف أمتي رحمة؟ أكو عدة احتمالات. الاحتمال الأول طبعا أن الاختلاف ليس الاختلاف في الدين، لأن الاختلاف في الدين وعن الدين ليس من الرحمة في شيء، طيب، وإنما لابد أن يكون الاختلاف في المعارف، في العلوم، في الأفكار، في الأساليب. هذا الاختلاف ينمي المجتمع ويثري تجربته وبالتالي يكون رحمة. هذا البعض ذهب إلى توجيه الحديث بهذه الطريقة، الاختلاف في الدين واضح أنه ليس رحمة. إذن ما هو الاختلاف الذي يكون رحمة؟ الاختلاف في أمور الدنيا، الطرق المتعددة الموجودة في الإدارة الدنيوية، اختلاف المعارف، اختلاف الأساليب الحياتية، اختلاف التجارب، هذا يجعل نمو في المجتمع فيكون رحمة. هذا في التوجيه. توجيه الآخر مروي عن الإمام الصادق عليه السلام كما ورد في كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه. الرواية هكذا أن جماعة كانوا جالسين مع الإمام الصادق سلام الله عليه، أحدهم سأل قال: أبا عبد الله، ماذا تقول في الحديث الذي يروى أن النبي قد قال اختلاف أمتي رحمة؟ بحسب هذه الرواية اللي هم تحتاج إلى بحث سندي الآن نحن لسنا في صدده، بحسب هذه الرواية قال الإمام الصادق عليه السلام: صدقوا. واحد آخر اعترض قال: يا أبا عبد الله، إذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم نقمة. إذا كان الاختلاف رحمة فالاتفاق والاجتماع نقمة. هذا لا يكون، ما ممكن أن يكون اجتماع الأمة نقمة واختلافها رحمة، كيف يمكن أن يوجه هذا الحديث؟ فقال: ليس حيث تذهب، وإنما اختلافهم إلى نبيهم رحمة وإلينا. يعني إذا صارت عندهم قضية فكرية أو مسألة معينة يرجعون فيها إلى مرجعية دينية هي النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. وهذا الاستعمال متداول في اللغة العربية، يقولون فلان كان يختلف إلى أستاذه يوميا مثلا لدراسة العلم، يعني كل يوم يروح يتكرر عليه، مو مرة واحدة، كان يختلف إليه، يذهب إليه في أوقات متعددة. طيب، اختلاف أمتي رحمة يعني اختلافهم إلى النبي، لا عن النبي ولا في النبي، وإنما اختلافهم إليه، رجوعهم إليه. فيصير هذا المعنى مثل معنى ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب، على كل حال نحن الآن في صدد الحديث عن الإجابة على ماذا نصنع بالنسبة إلى الاختلافات الداخلية، وما هو الموقف المطلوب في مثلها. من الواضح أن مجتمعنا كسائر المجتمعات يوجد فيه تيارات، يوجد فيه توجهات، يوجد فيه تنوعات دينية، اجتماعية، فكرية إلى غير ذلك. ماذا نصنع تجاه هذه الاختلافات الموجودة؟ هناك أربعة مواقف نعرض إليها بشكل مختصر ويتبين من خلالها الموقف المطلوب. الموقف الأول موقف فئة من الناس إنكار الاختلافات الداخلية رأسا. شايف قسم من الناس لما تتحدث عن شيء من هذا القبيل يقول لك لا ماكو اختلافات، الكل قلوبها عند بعضها وماكو اختلافات، هذه دعايات، هذه إشاعات، هذه كلمات غير صحيحة وما شابه ذلك. طيب، وهذا فد منهج يلجأ إليه قسم من الناس لإراحة أنفسهم من عناء التفكير، ما دام ماكو اختلافات خلاص بقى الحمد لله واحد يروح ينام لوش يخبط حاله ويفكر ويتأمل. شوف مثلا قسم من المسلمين لما ينظرون إلى التاريخ الإسلامي يقول لك لا بين أصحاب النبي ما كان أكو اختلافات، كلهم على خير وفي خير وإلى خير، كلهم منسجمون، يتزاورون، يتناكحون، يتزاوجون، يتعارفون، يتآلفون، ماكو أي خلاف بينهم، ماكو اختلافات داخلية بين أصحاب النبي في المجتمع المسلم زين. ولا فيما بعد، شو تسوي عجل في حرب الجمل وصفين والنهروان وقضية الخليفة الثالث زين، هذه ما كانت اختلافات. لكن شنو الاختلافات؟ أكو هناك اختلافات لابد أن نفكر في موقف تجاهها، أما ماكو اختلافات لا. وحتى في العصر الحديث أيضا قسم من الناس يميل إلى أن يتنكر للواقع لإراحة نفسه عن عناء التفكير فيه. مثلا في الجمهورية الإسلامية كمثال اتبلور هناك توجهان فكريان، كل توجه إلى ثقافة، إلى رأي اقتصادي، إلى رأي سياسي، إلى منهج في الإدارة والحكم. أطلق على الأول مثلا تيار الإصلاحيين، إلى جانبه أكو تيار آخر يخالف في بعض الأفكار فيما يرتبط بالاقتصاد، بالسياسة، بالوضع الاجتماعي، أطلق عليه اسم المحافظين. كلا الخطين يريدان هدف واحد وهو مثلا عزة هذه الدولة، كلا الخطين يعترف بهذا النظام، يدعم هذا النظام، لكن كل واحد له منهج معين. يجي قسم من الناس يقول لا ماكو خلافات، هذه كلها إشاعات خارجية، كلها كلام من الإعلام المضاد اللي يريد يشوه السمعة وكذا. لا، لو لم يكن إلا خط واحد لكان شيء غير طبيعي. هذا مجتمع، والمجتمع أي مجتمع حتى مجتمع الرسول كان فيه تعدد وكان فيه تنوع وكان فيه اختلاف وكان فيه اتفاق. لا يعيب مجتمعا أن يوجد فيه تيارات متعددة وأفكار متعددة. العيب في المجتمع إذا صار كل صاحب رأي واحد، هذا العيب فيه. قضية الاستنساخ اللي تسمعون عنها، يفترض من الناحية النظرية لو حصل استنساخ بشري أن يكون على الأقل من حيث الشكل الناس كلها واحد، يعني مثلا 100 إنسان بنفس الشكل، نفس الخشم، نفس العين، نفس الأنف، ونفس الشوارب، ونفس الهيكل، وتعال ما تدري هذا عبد الله لو ذاك لو الثالث لو الرابع. زين، هذا من الناحية النظرية في الشكل الخارجي على الأقل. زين، لو فرضنا أن مجتمعا مواقفه هي كلها هالشكل مستنسخة، هذا يقول نفس الحكي اللي ذاك بيقوله وذاك يقول نفس الكلام اللي بعده يقوله، هذا مجتمع يتوقف. تصور لو أن الخطباء مثلا موسم، لو كل الخطباء يقرون من ورقة واحدة نفس الكلمات وبنفس الأسلوب وبنفس الوسيلة، هل كان هذا نافعا؟ أو إذا تعددت الأفكار وتغيرت الطرائق والأساليب هو النافع؟ فالمجتمع إذا صار فيه أكثر من رأي، أكثر من تيار، أكثر من توجه، هي علامة الصحة الطبيعية دون العكس. يجي قسم ناس يقول لا هذه إشاعات، البلد الفلاني ما في. هنا في البلد أيضا لما صار مثلا انتخابات بلدية وكذا، وبرز في الوسط غير الشيعي توجهات، قسم الناس قالوا لا كلنا نتبع مذهب واحد وماكو اختلافات وهذه كلها دعايات وإشاعات. لا، أكو هناك مدارس فكرية متعددة في الوسط الشيعي، أيضا نفس الشيء في الوسط الشيعي يوجد تعدد، يوجد تنوع، يوجد اتجاهات. طيب، وهي علامة الصحة. أن يجي واحد ويتخذ موقف التنكر لهذا الواقع، ماكو اختلاف، لا أكو اختلاف، هذا افتح عينك وشوف المجتمع. فهذا موقف يتخذه قسم من الناس لكي لا يحملوا أنفسهم مسؤولية البحث أو التأمل. تنكر للواقع، غمض عينك، لا تشوف ولا تسمع، هذا موقف خاطئ. الموقف الآخر هو موقف التبرم بالاختلافات والتضجر منها وعدم العمل في زعمه إلا إذا اتفق الجميع. قسم من الناس يقول لك هالشكل، ليش العلماء ما متفقين؟ ليش الحسينيات ما منسقة؟ لماذا التيارات غير متعاونة؟ إذن أنا ما أشتغل، ما عندي مساهمة اجتماعية، ما عندي خدمة دينية إلا إذا اتفق العلماء كلهم صاروا طريق واحد، إلا إذا الحسينيات نسقت أوقاتها وترتيباتها وصارت على قلب واحد وعلى منهج واحد، إلا إذا التيارات توافقت في العمل بعدين أنا أعمل. هذا معناه تعليق الشيء على أمر متعذر إن لم يكن محالا. قول ما تريد تشتغل، قول ما تريد تخدم، قول ما تريد تعمل، لا أنه ما أعمل إلا إذا صار ذاك. ذاك ما صار سابقا وليصير الآن ولن يحدث في المستقبل أبدا. ليش؟ لأن الله لم يخلق الناس على هذه الطريقة ولا يزالون مختلفين، طرقهم مختلفة متعددة، آراءهم، أفكارهم، توجهاتهم، اللي يعجب هذا ما يعجب ذاك، اللي يراه هذا لا يراه ذاك، وقد يكون كل واحد هالمقدار هو الذي وصل إليه عقله. زين، هذا الإنسان يرى أن هالطريق سليم وصحيح ويخدم البلد، يخدم المجتمع، يخدم الدين، يخدم الفضيلة، يخدم الأخلاق، العمل الثقافي مثلا، هذا يشوف لا، اهتمام بمواكب العزاء، إشاعة الروح الولائية والحسينية، هذا هو، لا تروح وراء الثقافة. ذاك الثالث يقول لا، الخدمة في المؤسسات الاجتماعية، كفالة اليتيم والزواج الخيري والجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية الهادفة، هذا اللي يحقق الفضيلة في المجتمع. وهكذا أنت تجد تتعدد آراء الناس في طرق الخدمة الاجتماعية، لازم كلهم يتفقون على رأي واحد حتى أنا أجي أشتغل وياهم. هذا معناه أن إنسان لا يريد العمل، لا يريد الخدمة، لأنه ما ممكن، ما صار اتفاق في زمان النبي، وهو النبي صلى الله عليه وآله، وتأثير ذات التأثير وموعظة ذاك تلك الموعظة. طيب، ولا صار في زمان أمير المؤمنين، ولا صار في زمان المعصومين عليهم السلام، ولا صار في أي فترة من الفترات. هذا الموقف الثاني. قسم من الناس يتخذون كشرط للعمل، يتبرم، يتضجر من الاختلافات، ليش مختلفين، ليش غير متفقين، ليش مو على طريق واحد، ليش ما كلكم تمشون في اتجاه واحد، ما دام هالشكل أنا ما أتعاون ولا أعمل ولا أخدم. هذا طريق ثاني خاطئ. الطريق الثالث هو الاعتراف بوجود واقع متنوع ومتعدد، وأن هذه فطرة بشرية وحالة اجتماعية لا يمكن أن يتجنبها الإنسان ولا يمكن أن يتغافل عنها الإنسان، لكن أحيانا الإنسان ينتمي إلى جهة أو إلى فئة أو إلى تيار أو إلى عالم أو إلى مسجد ويتخذ أيضا موقف سلبي تجاه الآخرين، يحرص على نجاح المسجد ماله وعلى تخريب المسجد الآخر، الموكب ماله لازم يصير أقوى حتى لو خرب الموكب الثاني وأخره خلي يصفطه على جنب، المهم الموكب ماله هو اللي ينجح. الحسينية مالته خلي تكون السماعات أكبر من الجمل وتغطي على كل الحسينيات الأخرى وما تخلي الناس يسمعون هناك، هو هذا الغلط. إنسان من حقه أن ينتخب طريقا من الطرق ولكن لا يعادي بقية الأطراف ولا يعمل على تضعيفها. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر تقدموا إلى الأمام جزاكم الله خيرا. وإذا جلستم صلوا على محمد. فإذا هذا الموقف الثالث وهو أيضا موقف غير سليم، ومع الأسف مجتمعنا المحلي بل الإقليمي والإسلامي يعاني من هذا الموقف الثالث كثيرا، ولو أن الجهود والطاقات التي صرفت في الجانب السلبي بين الفئات والتيارات والعلماء والجماعات، لو أن هذه الجهود السلبية قد صرفت في البناء والهدف المشترك لكانت أوضاعنا الاجتماعية أفضل بكثير مما هي عليه الآن. شقد من الجلسات تصرف حتى أنا أطعن في الطرف الثاني، شقد من التخطيطات نسوي حتى الجهة الأخرى لا تمشي قدامنا. طيب أموال أحيانا تصرف هذه الأعمال السلبية التي بذلت في هذه الأثناء، لو صرف قسم منها في البناء المشترك لوجدت أوضاعنا الاجتماعية خيرا مما هي عليه الآن. وهذا مو فقط تيار السياسي، تيارات سياسية قسم منها مبتلات بها، تيارات الاجتماعية كذلك قسم منها مبتلى، حسينيات قسم منها مبتلى، مساجد قسم منها مبتلى، علماء قسم منهم مبتلون بهذا، وهكذا. لا أريد أن أقول أن الصورة سوداء قاتمة بهذا المقدار، ولكن هل مقدار القليل أيضا هو كثير في المجتمع؟ الموقف الرابع هو الموقف المطلوب وهو الموقف المثالي الديني. مثالي يعني مناقبي، مو معناه ما يصير يصير. أن يؤمن الإنسان بطريق من الطرق، بعالم من العلماء، بمسجد من المساجد، بتيار من التيارات الدينية الاجتماعية السياسية غير ذلك، ولا يعمل على هدم غيره، ينشغل بالبناء بل يحاول أن يجد المشتركات بينه وبين الآخرين. وما أكثر المشتركات، سواء في المصالح الدينية أو في المصالح الدنيوية، لابد أن نوجد آلية وقانون لكي تتفاعل هذه التيارات والتنوعات فيما بينها على أساس الاتفاق على المشتركات. لاحظوا الدول الغربية والتجمعات الغربية بدأت في مسيرة التحديث قبل مجتمعاتنا، وكان بينهم أيضا اختلافات باعتبارهم بشر، كان عندهم تنوعات في أفكارهم وتياراتهم، ولكن وصلوا إلى آليات، بدل ما تكون القضية شخصية، أنا ما دام فهالفريق إذن أعادي ذاك معادات شخصية، أقول له أنت عندك برنامج وأنا عندي برنامج، تعال أعرض برنامجك للمجتمع وأنا أعرض برنامجي للمجتمع، وخلي المجتمع يختار أي البرنامج. ماكو داعي أن أكبتك ولا أن أنزل عليك وأسبك وأشتمك، ولاكو داعي أن أخرب برنامجك. هذول وجدوا أن بينهم قضايا يمكن أن يشتركوا فيها، اتفاق على أساس المصالح، إما مصالح دينية بين الفئات الدينية، يا بأكو مصلحة دينية هي نصرة الدين، إشاعة الفضيلة، تربية الشباب، منع الفساد، غير ذلك تقدم المجتمع، هاي مصالح دينية. طيب تعال خلينا نتفق على هذه الأمور، وكل يعمل على شاكلته، والمجتمع يتحمل هالمقدار، يتحمل مقدار اللي جماعة يتبنون القضية الولائية والعقائدية ويمشون في هذا الطريق حتى يثبتوا العقيدة عند الناس، ويتحمل فئة أخرى تجي وتعمل نشاط اجتماعي، وفئة ثالثة تمارس دور سياسي، وفئة رابعة تمارس دور ثقافي، وعلى هذا المعدل. والمجتمع بعد هم يحتاج إلى طاقات. طيب أكو تجربة الآن لتجري في العراق، واحد يلاحظ مو بس على أساس المصلحة الدينية، حتى على أساس المصلحة الدنيوية دا يصير اتفاق، وهذا تقدم وتعقل. في داخل العراق الآن هناك سنة وهناك شيعة، هناك عرب، هناك أكراد، في داخل السنة توجهات، في داخل الشيعة توجهات وتيارات. أكو واحد يقدر يجي يقول لا كل العراقيين على قلب واحد، لا، هذا تنكر للواقع. يبا كل لازم نصير سوا، ما يصير. طيب ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ما جعلهم، انت تجي تجعلهم ما واحدة، ما يصير، لا يزالون مختلفين. زين هالاختلاف خلينا مقننه، نصنع آلية له. يابا احنا في داخل الدائرة الشيعية هذا التيار الأول يختلف مع التيار الثاني في نقطة رقم واحد، زين بقية النقاط خلي يتفقون. ولذلك بالفعل نسقوا أمورهم واستطاعوا في هذا البلد أن يتجاوزوا كثير من الإشكاليات التي يحدثها وجود التنوع، وهذا في الواقع ينبغي أن يكون تجربة رائدة للناس وللمسلمين عموما. أكو هناك تنوع، أكو هناك تعدد، مقدار اللي نختلف فيه خليه على جنب، مقدار اللي نتفق عليه خلينا نشترك فيه. جماعة اشتركوا من خلال الحكومة، جماعة اشتركوا من خلال الجمعية الوطنية، جماعة اشتغل وكذا، وهكذا الحال بالنسبة إلى باقي الأماكن. فإذا الموقف الرابع وهو الموقف الصحيح أن الإنسان ينبغي أن يكون له خدمة دينية، ينبغي أن يكون له خدمة اجتماعية. قدامه الساحة مملوءة بالتنوعات، خلي يختار الأقرب إلى شخصيته ونفسيته وتصوره أن هذا هو المنهج الصحيح، يخدم في حسينية، ينتمي لتيار ثقافي، يقوم بعمل اجتماعي، إلى غير ذلك من الأمور، ثم يمارس دوره في الخدمة الاجتماعية والدينية من خلال ذلك. بالنسبة إلى علاقاته مع الآخرين، مع التيارات الأخرى والتوجهات الأخرى، في المشتركات يصير تنسيق، في الاختلافات كل يعمل على شاكلته. لكن هذا في الواقع كله يحتاج إليه إلى وعي، وعي كبير ومعرفة عالية. الوعي إذا حل في شخص أو في مجتمع صنع المعجزات، الوعي إذا إجى في طفل صغير يحوله إلى عملاق وإلى بطل. وإذا غاب الوعي عن واحد، لو بلغ ما بلغ ذاك الإنسان لا يعود مفيدا لا لنفسه ولا لمجتمعه، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. لابد المعرفة، الوعي، البصيرة. مقارنة بسيطة بين شخصين، واحد حل الوعي عنده والمعرفة، وواحد آخر فقد المعرفة. شوف النتيجة. عمر أو عمر ابن جناده ابن الحارث السلمي، هذا الغلام الذي قتل أبوه في المعركة، غلام صغير ربما عمره 12 سنة 11 سنة، من حيث السن يعتبر صغيرا. طيب، اجى الى الحسين يستأذنه، رده، عاد عليه الى ان قبل، انحدر الى الميدان وهو يرتجز ويقول: اميري حسين ونعم الامير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ اكو واحد مثله؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. هذا غلام عمره 12 سنة، شخص القيادة، عرف القائد اللي ما إله نظير ولا مثيل. الإمام الحسين يقول: لله أنتم، أكو واحد ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري؟ هذا ما يقول ليس له نظير. هذا واحد عمره 12 سنة، وأكو واحد سنه إلى أين وعقله إلى أين؟ عمر ابن سعد الحر الرياحي يلتفت إليه يقول له: يا عمر، ما تقول فيما عرض عليكم الحسين؟ قال: لو كان الأمر لي لقبلت، ولكن الأمر أمر أميرك عبيد الله بن زياد. عمر ابن سعد أميره عبيد الله بن زياد، وذاك الغلام أميره الحسين عليه السلام. يا والآخرة على رغم كبر سنه، وهذا على حداثة سنه وصغر عمره، نال جنات النعيم والثناء الجميل اللي إلى الآن موجود إلى هذه الساعة. زين، هاي معرفة، هاي بصيرة، هذا وعي إذا صار عند واحد هكذا يخلق فيه. والقاسم بن الحسن، هذا الغلام الذي كان في أعلى درجات الوعي والبصيرة على صغر سنه، هذا عملاق، عملاق في صورة صغيرة، عملاق وعي، عملاق بصيرة. هذا الرجل الذي لا يزن الحرب حتى بشسع نعل، ولا يهتم بهذا الجمع الهائل الذي قد أشرع الرماح والسيوف لكي تختطف مهجته. هذا إنسان وعيه متميز. عندما حدثت جلسة الحسين مع أصحابه ليلة العاشر من المحرم وقال لهم أن إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر أو أوفى من أهل بيتي، فانصرفوا، ليس عليكم مني ذمام ولا في عنقكم بيعة، روحوا، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وتسللوا في سواد هذا الليل حتى لا واحد يطالع الثاني ويخجل، استعينوا بالظلام وامشوا. طيب، قالوا: ما هم أهله؟ كل واحد السابق، أبا عبد الله ذاك يقول له: والله لوددت أني قاتلت بين يديك ثم قتلت ثم نشرت ثم قاتلت بين يديك فقتلت ثم نشرت، يفعل بي ذلك 70 مرة وأني أدفع القتل بذلك عنك يا ابن رسول الله. 70 مرة أقتل، بس في مقابل أن أدفع القتل عنك أنا حاضر، جزاهم الله خيرا. بعدين بدأ يعين مواضع مسرحهم الحسين، يظهر في هذه الجلسة تبين أن قسم يقتل وقسم يبقى مع النساء. القاسم هنا يريد عين وظيفته، عم أبا عبد الله أنا في من يقتل؟ لو لا لازم أبقى أيضا ويا النساء مع بقية الأولاد ومع زين العابدين، أنا في من يقتل؟ الحسين يسأل هالسؤال، يعرف جوابه الحسين، تربية إيد الحسين، القاسم تربى على يد الحسين بعد شهادة أبيه عليه السلام، فالآن هو تربية الإمام الحسين، يعرف مشاعره وأفكاره وثقافته وعزيمته، ولكن حتى يخلي إلينا ذكر ويخلينا احنا نقتدي بهذا العملاق الذي كان صغير السن الذي اسمه القاسم، يسأل كيف تجد الموت يا قاسم؟ قال فيك يا عم أحلى من العسل، أنا شاب وأحب الحياة، في عنفوان الشباب الإنسان يريد بهجة الحياة يقابلها، لكن إذا كان الأمر في سبيلك أبا عبد الله فهو أحلى من العسل. وفعلا قال قولته وصدق، لذلك استأذن عمه الحسين لكي يخرج إلى القتال، فاعتنقه الحسين وضمه إلى صدره. هذا المشهد ما ينقل إلا في قضية القاسم بحسب الروايات التاريخية، يقول وظلا يبكيان معا متعانقين ويبكيان معا حتى سقطا على الأرض. شايف انت واحد إلى الآن من كثرة البكاء يسقط على الأرض ما تحمله رجلاه، هذه الصورة اللي تقدمها الرواية التاريخية، حتى سقط على الأرض. قام الحسين مرة أخرى ونادى بالنساء لكي يودعن القاسم، يا رملة ويا زينب ويا أم كلثوم ويا بنات رسول الله الممنة، وودعن القاسم ابن الحسن. فخرجت النساء هذه تنادي في أمان الله، وتلك تنادي في دعة الله، سعد الله قلب أمه رملة. انطلق القاسم إلى الميدان ماشيا، العباس قاتل فارس، الأكبر قاتل فارس، بقية الرجال قاتلوا فرسان غالبا، القتال راجلا أصعب من القتال فارسا، يحتاج إلى جرأة إلى قوة قلب. القاسم خرج شاهرا سيفه وهو يمشي على رجليه، يحتاج إلى قوة قلب، لذلك يقول لهم لا تستغربوا مني إذا شفت غلام صغير السن جاي على قدميه بارز إلى 30,000 إنسان، إن تنكروني فأنا نجل الحسن، إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن. شو اللي يؤذيك يا قاسم؟ ما الذي يؤلمك؟ هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، قاتل قتال الأبطال، قال بعض من حضر خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر، سيصيب الخسوف ذلك القمر، كأن وجهه فلقة قمر، وفي رجليه نعلان وفي يده سيف، فقتل من المقاتلة مقتلة عظيمة إلى أن انقطع شسع نعله. عز عليك أبا عبد الله، أعظم الله أجرك أبا محمد أيها الحسين. انحنى القاسم على قدمه ليشد شسع نعله، جاءه عمرو بن سعيد الأزدي شاهرا سيفه، ضرب القاسم على مفرق رأسه، أنا مناد وقاسماه وسيدا ومظلوما هوى إلى الأرض صريعا يخور في دمه ويفحص التراب برجله من شدة الألم ونزف الدماء. كان يعفر حسب التعبير يفحص التراب برجلي نادى أدركني يا عمّا. جاءه الحسين قتل قاتله نادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتره وقل ناصره بكوا نادى يا جاسم شميدي يا ريت السيف حز قبلك وريدي هان لكم تخلوني وحيدي على خيم العدا والخيل تفتر يا جاسم اش قالت من الطبر روحك اي والله يا عمي ما تراويني تراويني جروحا لو ان ابقى يا عمي كنت نوحا بقلب مثل الغضا وبدمع محمر انحنى عليه الحسين رفعه الى صدره وظل يحمله هذا ورجلي القاسم تخطان في الارض فلقد تقوس ظهر الحسين على ابن أخيه القاسم إلى أن أوصله إلى المخيم وجاب ومدد ما بين أخو بشاعدهم يا ويلي أهم موت بس ما أسمع عن النسوان صوت اجت ام تصيح الله اكبر جلست عنده نظرت اليه قبلته في غير موضع الجراح كأني بها نادت ولا مايال انا ردتك ما رد الدنيا ولا ما يا آل تحضرني لا وقع حملي ولا ما يا آل يا جاسم يا الولد خابت ظنوني ولا ما آل بوقت الضيق يا ابني قطعي يا تبي بني في لهفة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات